أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر. إلى هنا تحصل لدينا أنه إذا بنينا على مبنى المتقدمين في باب الاستصحاب من جعلهم الاستصحاب عليكم السلام من جعلهم الاستصحاب من الأمارات الظنية، وأنه حجة من باب إفادة الظن بالبقاء، فلا فرق حينئذ بين الآثار، بين الأصل المثبت وغير المثبت. فكما أن الآثار واللوازم الشرعية تترتب على المستصحب، فكذلك الآثار واللوازم غير الشرعية عليكم السلام أيضا تترتب على المستصحب بلا فرق في جميع ذلك. فإن الظن الحاصل من الحالة السابقة إن كان حجة فهو حجة بالنسبة لجميع الآثار، وإن لم يكن كذلك فلا يكون حجة بالنسبة لجميع الآثار، فلا وجه للتفصيل بناء على مبنى المتقدمين. إلا أن يدعى ويقال بأن في خصوص الظن الاستصحابي نقول بالتفريق ما بين الآثار، فنقول بالنسبة للآثار واللوازم الشرعية فالظن الاستصحابي حجة، وعندها فتترتب الآثار واللوازم الشرعية. وأما بالنسبة لغير الآثار الشرعية عليكم السلام من الآثار العقلية والعادية فالظن الاستصحابي ليس حجة، وعندها فلا تترتب تلك الآثار غير الشرعية. وهذا ما أفاده الشيخ رحمه الله بقوله إلا أن يقال. علق الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بقوله: لكنه إنما يتم إلى آخره. وحاصل ما أفاده قدس سره في تعليقته أن هذا التفكيك بين اللوازم والآثار الذي مال إليه هذا المدعي إلا أن يقال الذي مال إليه هذا المدعي يمكن أن يحصل يعني هذا التفكيك يمكن أن يحصل في بعض الموارد وأنه ببركة الظن يترتب بعض الآثار دون بعض إلا أن الظن الاستصحابي يعني الظن اللي حاصل مين من الحالة السابقة عندما أنا أبقى على الحالة السابقة المتيقنة يحصل عندي ظن بالبقاء اللي هو هذا مبنى المتقدمين بمناط إفادة الظن بمن بالبقاء إلا أن الظن الاستصحابي ليس من تلكم الموارد فلا يمكن القول فيه بالتفكيك بين الآثار واللوازم وذلك لأن ملاك حجية هذا الظن الاستصحابي إما حكم العقل وإما بناء العقلاء وإذا كان بناء وإذا كان المدرك بناء العقلاء فلا يخلو إما أن يكون تباني العقلاء بمناط التعبد فهذا خارج عن مورد بحثنا احنا جاي نشتغل على مبنى المتقدمين مو على مبنى المتأخرين أي من باب التعبد فهذا خارج عن مورد بحثنا وأما إذا كان الملاك عليكم السلام وأما إذا كان تباني العقلاء من باب أو بمناط الظن بالبقاء فهو داخل في محل بحثنا عليكم السلام داخل في محل بحثنا يعني شنو لأنه إذا المتقدمون ماذا قالوا قالوا بحجية الاستصحاب بمن بحكم العقل يعني الملاك عندهم شنو حكم العقل فالعقل يحكم بمن بإفادة الظن بالبقاء فإحنا إذا جينا قلنا أن المدرك بناء العقلاء بناء العقلاء ما يخلو لو العقلاء يتبانون على البقاء على الحالة السابقة بمناط التعبد هذا خو طلع عن محل بحثنا لو لا تبانيهم بمناط ماذا الظن بالبقاء إذا كان الظن بالبقاء هذا صار حالة حال حكم العقل لذا قلنا فهذا داخل في محل بحثنا فعلى أي حال فعلى أي حال لا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية لا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية فإن الظن الاستصحابي إن كان حجة فيكون حجة بالنسبة لجميع الآثار وإلا فلا فإذا لا فرق بين الآثار الشرعية والآثار غير الشرعية لا عند العقل هذا الفرق ما موجود لا عند العقل ولا عند بناء العقلاء أما عند العقل فلأن حكم العقل كلي والعقل يحكم، طالما حصل هذا الظن وجد هذا الحكم وترتب الأثر أي أثر كان، شرعية أم غيره. وأما عند العقلاء، وأما عند بناء العقلاء، فلأن بناء العقلاء ليس فارقا، يعني يكون فارق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، فلأن بناء العقلاء ليس فارقا، لأن العقلاء تبانيهم إنما هو على بقاء الحالة السابقة المتيقنة من دون تفصيل ومن دون تفريق. فتحصل أن ما أفاده هذا المدعي من التفكيك بين الآثار الشرعية وغير الشرعية في خصوص الظن الاستصحابي على مبنى المتقدمين مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم، هناك موارد خاصة ثبت بالدليل الخاص أن الظن الكذائي حجة بالنسبة لبعض الآثار دون بعض. هناك موارد خاصة ثبت بالدليل الخاص أن الظن الكذائي حجة بالنسبة لبعض الآثار دون البعض الآخر. وقد أشار الشيخ قدس سره لثلاثة من تلك الموارد، لثلاثة من تلك الموارد. قال رحمه الله: لكنه، يعني هذا الذي ادعي، إنما يتم إذا كان لدليل. لا أحسنتم شيخ الله، كنت أشوف، جزاكم الله خير. لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب. يقول هذا الذي ادعي في قوله إلا أن يقال، هذا وين يتم؟ يتم فقط في هذه الموارد الخاصة اللي الشيخ رحمه الله سيذكر ثلاثة منها. إلا إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون بعض آخر. أما في خصوص الظن الاستصحابي الذي قاله المدعي هذا، وأنه يتم التفكيك بين الآثار الشرعية فتترتب وبين غير الشرعية فلا تترتب، ونحن قد بنينا على مبنى المتقدمين، فهذا مما لا يرجع إلى معنى تام ومعنى محصل. قال: إنما يتم فقط في هذه الموارد الخاصة اللي قام دليل خاص، دليل اعتبار الظن كان مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر. كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم. المورد الأول قلنا أشار قدس سره لثلاثة من تلك الموارد. المورد الأول وحاصله أنه من المعلوم في الشريعة المقدسة أن المعتبر واللازم في باب الموضوعات البينة، أعني شهادة عدلين، ولا يكتفى بشهادة العدل الواحد. ولكن لو فرضنا أن الدليل دل على كفاية شهادة عدل واحد بدخول هلال رمضان، وأنه يجب الصيام، فهذا الظن، فهذا الإخبار، فهذا الإخبار أعني إخبار العدل الواحد يورث الظن، وهذا الظن له آثار ولوازم، له آثار ولوازم. واحد، الظن بهلال رمضان. اثنين، الظن بوجوب الصوم وحرمة الإفطار. ثلاثة، الظن بخروج رمضان بعد مضي 30 يوما من هذا التاريخ. هذا كله آثار ولوازم هذا الظن. وقلنا هذا إخبار عدل واحد يورث ماذا لنا؟ الظن. وهذا الظن إلى آثار، إلى لوازم. ثلاثة، الظن بخروج رمضان بعد مضي 30 يوما من هذا التاريخ. أربعة، الظن بدخول هلال شوال بعد 30 يوما. خمسة، الظن بوجوب الإفطار وحرمة الإمساك إذا هل هلال شوال. فهذه آثار مترتبة على هذا الظن، ولكن خصوص الأثرين الأول والثاني، ولكن خصوص الأثرين واحد واثنين يترتبان دون سائر الآثار واللوازم، أعني دون ثلاثة وأربعة وخمسة. ليش؟ لأن سائر الآثار واللوازم لابد في ثبوتها إما من بينة أو بتوسط الشياع المفيد للاطمئنان، أو أن المكلف بنفسه يرى هلال شوال. فإذا الملاحظ أن بعضنا في الآثار، أن بعضنا في الآثار، فبعضها يترتب وبعضها لا يترتب، وذلك للدليل الخاص، وذلك للدليل الخاص. قال: كما إذا دل المود الأول، كما إذا دل الدليل، وقلنا الظن الاستصحابي ليس من هذه الموارد. إيه، أنا مو قضية استصحاب، وإنما دل الدليل الخاص على ماذا؟ على أنه يجب الصوم. شو وقت؟ عند الشك في هلال رمضان، بمن يجب؟ بشهادة عدل واحد، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد ظني، اللي هو هذا الأثر الثالث والرابع والخامس، ولا وربما هناك أيضا آثار أخر غير ظن ثلاثة وأربعة وخمسة، فظن الآثار كلها لا تترتب. لماذا؟ لأن ثبوتها بحاجة إلى طريق إثباتي. إما بينا شاهدان عادلان يشهدان برؤية هلال العيد، أو مثلا الشياح حصل مفيد للاطمئنان بأنه ثبت هلال العيد، أو أن المكلف بنفسه علم وجداني يرى هلال شوال، فعند ذلك يرتب الأثر، وإلا فلا. فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي 30 يوما من ذلك التأريخ، أي من ذلك اليوم. أو كان عطف، إنما يتم المورد الثاني، المورد الثاني إذا كان الدليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن. مجرد الظن ما يكفي، الساء إما مطلقة كما إذا حصل مطلقة لا يعتبر بالظن، لا يكتفى بالظن، كما إذا حصل من الخبر، هذا هو المورد الثاني. المورد الثاني وحاصله أنه ورد في رواية عبد الله بن سنان، الرواية لا بس تسمعوها، قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية تقدمت سابقا، الشيخ رحمه الله تعرض لذكرها عندما كان في مقام بيان الاستصحاب في أوائل الاستصحاب. الرواية عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، يعني والد عبد الله اللي هو السنان، سأل الإمام الصادق، قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عبد الله ينقل يقول أنا حاضر، أني أعير الذمي ثوبي، أن أعطي ثوبي إعارة للكافر الذمي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي. يقول بعد ذلك يجي الذمي يرجع الثوب إلي، فأغسله، عبد الله يسأل، فأغسله قبل أن أصلي فيه، على استفهام. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. يقول لا، مو واجب عليك أنه تغسله، لا رأس، صلي فيه. ثم الإمام يعلل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس. يقول يوم اللي أعرته كنت تقطع بأن ثوبك شنو كان طاهر، والآن ما تستيقن أن ذلك الذمي قد نجسه، وإنما عندك شك لاحق، فماذا؟ الإمام رتب الاستصحاب، قال فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، حتى تستيقن أنه نجسه. فببركة هذه الرواية، فببركة هذه الرواية يحصل الظن بأمرين، يحصل الظن بأمرين. الأمر الأول طهارة هذا الثوب وعدم الاحتياج إلى غسله، وهذا هو صريح الكلام الإمام، قال له لا صلي فيه ولا تغسله لأجل ذلك، طهارة الثوب ظاهرا وعدم الاحتياج إلى غسله. الأمر الآخر حجية الاستصحاب، حجية الاستصحاب، ولكن الأثر الأول الذي يرتبط بمسألة فرعية فقهية فيترتب على المستصحب، أما الأثر الثاني الذي هو مسألة أصولية فلا يترتب. وأما الأثر الثاني الذي يرتبط بمسألة أصولية فلا يترتب. ليش؟ لأن المسألة الأصولية سواء أكانت من مسائل أصول الدين والاعتقادات أم كانت من مسائل أصول الفقه المعتبر فيها العلم، ولا يكتفى بمجرد الظن. هذا اللي قال لا يكتفى بمجرد الظن إما مطلقا واللي هو هذا مثالنا، ولا يكتفى فيه بمجرد الظن. أما إذا كانت المسألة الأصولية من مسائل أصول الدين فالأمر إجماعي. يعني شنو الأمر إجماعي؟ يعني اعتبار العلم وعدم كفاية مجرد الظن في الأصول الاعتقادية. وأما إذا كانت المسألة الأصولية من مسائل أصول الفقه فهو مبني على قولي ورأي من يرى العلم ولا يكتفي بمجرد الظن. فالملاحظ أيضا أنه قد بعضنا في الآثار، فالأثر الأول يترتب دون الأثر الثاني. قال أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن. هسه إما مطلقا ما يكتفى بمجرد الظن كما في هذا المثال اللي قررناه الآن تحت عنوان المورد الثاني، كما إذا حصل من الخبر، والمراد من الخبر هنا خبر عبد الله ابن سنان الذي رواه الشيخ الحر في الوسائل الجزء الثاني صفحة 1095، الجزء الثاني صفحة 1095 باب 74 رقم الحديث 1. قال كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية، هي الخبر وارد في ماذا؟ في المسألة الفرعية اللي هي قضية الثوب، أصلي فيه طاهر لو لا أغسله، شنو حصل؟ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية شنو حصل؟ ظن بمسألة أصولية. شنو المسألة الأصولية؟ حجية الاستصحاب، الأثر الثاني اللي وضحناه، الأثر الثاني حجية الاستصحاب. قال ظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء. هذا اللي قيدناه قبل قليل، قلنا وأما إذا كانت المسألة الأصولية من مسائل أصول الفقه فهذا مبني على رأي من يشترط العلم ولا يرى بكفاية مجرد الظن. قال بناء على عدم العمل بالظن في الأصول، بل لا بد من اشتراط العلم. وهذا أعم كما وضحت أن المسألة الأصولية مرة تكون من مسائل أصول الدين، هنا إجماعي، الإجماع قائم على ماذا؟ على اشتراط العلم اليقين ولا يكتفى بمجرد الظن. وأما إذا كانت المسألة من مسائل أصول الفقه لا هذا مبني على هذا المبنى، إنما قيد الشيخ رحمه الله قال بناء باعتبار أن مبناه قدس سره مخالف لهذا المبنى كما تقدم سابقا في أدلة الاستصحاب. فإن الشيخ الأعظم يرى بكفاية العمل بالظن، كفاية العمل بالظن المعتبر، ولا يشترط العلم بس هاويا في مسائل أصول الفقه لا في مسائل الاعتقادات وأصول الدين. وإما عطف على ذاك مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، إما مطلقا اللي هو المورد الثاني، المورد الثالث، وإما في خصوص المقام. المورد الثالث، المورد الثالث، نفرض أن شخصا في مورد حصل له الظن بجهة القبلة، وبالتالي حصل له الظن بدخول الوقت، فظنه بدخول الوقت ناشئ من الظن بجهة القبلة. سنفرض هكذا، نفرض شخص في مورد من الموارد صار عنده ظن بمن بجهة القبلة، من صار عنده ظن بجهة القبلة حصل عنده ظن بدخول الوقت أيضا، فهنا شرعا في باب القبلة يمكنه أن يعمل بالظن ولا يلزمه الاحتياط، والصلاة إلى أربع جهات. وأما في باب الوقت فلا يحق له أن يكتفي بالظن، بل عليه أن يصبر إلى أن يحصل له اليقين بدخول الوقت. فالملاحظ أيضا، التبعيض في الآثار، بعض الآثار يترتب دون البعض الآخر، وهذا هو المورد الثالث. قال رحمه الله: وإما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها، أي بالقبلة، فلزم، يعني فحصل، منه يعني من الظن بالقبلة إيش حصل؟ الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت، بل لا بد أن يصبر إلى أن يحصل له اليقين بدخول الوقت. ففي باب القبلة ترتب ذلك الأثر، بينما في باب الوقت لم يترتب ذلك الأثر. إذن قال رحمه الله: هذا الذي أفاده المدعي من التفكيك في الآثار بين الآثار الشرعية وبين غيرها، هذا إنما يتم في تلك الموارد الخاصة الذي ثبت فيها بالدليل الخاص أن الظن الكذائي حجة بالنسبة لبعض الآثار دون البعض الآخر، أما الظن الاستصحابي فليس من تلك الموارد، لا يمكن القول فيه بالتفكيك بين الآثار الشرعية وغير الشرعية. والدليل أو والتعليل على ذلك ما ذكرنا قبل قليل من أن مدرك حجية هذا الظن ما يخلو لو حكم العقل لو بناء العقلاء، وعلى كلا التقديرين لا نجد هناك فرقا في الآثار. هذا إذا بنينا على مبنى المتقدمين من حجية الاستصحاب من باب حكم العقل. قال رحمه الله: ولعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة. ثم أفاد الشيخ قدس سره أن ذكرنا بأنه بناء على مبنى المتقدمين، بناء على مبنى المتقدمين لا فرق بين الآثار الشرعية والآثار غير الشرعية، وحينئذ عندما راجعنا كتب جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، عثرنا على موارد كثيرة في كتبهم الفقهية قد استندوا فيها وتمسكوا فيها بالأصل المثبت، بالأصل المثبت، وأفتوا على وفق الأصل المثبت. فلعل الوجه في استدلالهم واستنادهم إلى الأصل المثبت، لعل الوجه في ذلك أنهم يرون الاستصحاب حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء، وبتعبير أخصر لعل الوجه في استنادهم أنهم تبنوا مبنى المتقدمين في باب الاستصحاب. إذن الشيخ رحمه الله هذا اللي ذكره راح يجعله فرد ماذا؟ فرد موجه، يجعله فرد موجه، يجعله فرد مدرك، يجعله فرد مستند لمن؟ لهؤلاء الجماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، عندهم موارد كثيرة استندوا فيها للأصل المثبت، استدلوا فيها بالأصل المثبت. يقول لعل الوجه في استنادهم للأصل المثبت ماذا؟ أنهم تبنوا مبنى المتقدمين في باب الاستصحاب، يعني يرون أن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء. هذا المبنى حيث استندوا إليه لذا شنو؟ جاز لهم التمسك والاستناد إلى الأصل المثبت. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من تلك الموارد، قال: ولعل ما ذكرنا شنو؟ أنه بناء على مبنى المتقدمين لا فرق بين الأصل المثبت وغير المثبت، فكما أن الآثار الشرعية تترتب على المستصحب فكذلك الآثار غير الشرعية يعني الأصل المثبت أيضا تترتب على المستصحب. يقول لعل ما ذكرنا هو الوجه، هو المستند، هو المدرك، هو الوجه في عملي جماعة من القدماء والمتأخرين بمن عملهم بالأصول المثبتة في كثير من الموارد، منها يذكر الشيخ رحمه الله عدة جملة من تلك الموارد. المورد الأول: من المعلوم لديكم في باب الإرث أن هناك أمورا ذكرها الفقهاء تحت عنوان موانع الإرث، من جملتها الكفر، فلو كان الابن كافرا والأب مسلما فمات المسلم، فهنا وإن كان المقتضي للتوارث موجودا، ولكن حيث أن الابن كافر فالكفر مما يمنع عن التوارث. وبعد التوجه لهذه النقطة نأتي إلى مورد بحثنا، المورد الأول، نأتي إلى مورد بحثنا، وأنه شخص كان مسلما ومات، فمات ولكن تاريخ موته كان مجهولا. يعني الفرع اللي يتعرض الشيخ في المورد الأول: شخص مسلم مات ولكن تاريخ موته كان مجهولا، وترك هذا الميت ولدين ذكرين كانا كافرين مدة من الزمن، إلا أن الأكبر منهما مثلا مات في أول شعبان، العفو، أسلم في أول شعبان في وقت كان الأب على قيد الحياة، فإذا المانع قد انتفى بالنسبة للولد الذكر الأكبر. ليش؟ لأنه وقت اللي الأب كان حي، هذا الأكبر قلنا شنو؟ أول شعبان أسلم بعد، يعني هذا المانع اللي هو بين قوسين الكفر، فإذا المانع قد انتفى بالنسبة لمن؟ للولد الذكر الأكبر. ولكن الولد الأصغر مات في غرة رمضان في وقت كان موت المورث وحياته مورد نزاع ومورد خلاف بين الولدين، فهنا تأريخ إسلام الولدين معلوم مضبوط، هذا في أول شعبان وذاك في أول رمضان، ولكن تأريخ موت المورث مجهول، فالولد الأكبر يقول بأن الأب قد مات في أواسط شعبان، فحينئذ لم يتعلق الإرث بالولد الأصغر شيئا، لوجود المانع فيه، أعني الكفر. فلسان حال الأكبر شنو؟ أنه الأب توفى بوسط شعبان، منتصف شعبان، بوقت اللي الولد الأصغر شنو؟ كان كافر، لأنه إسلامه بواحد رمضان. فلا يتعلق شيء من الورثة بمن من التركة بالولد الأصغر فارزة. بينما لسان الولد الأصغر أن الأب قد مات في أوائل أو أواسط رمضان، فإني الآن مستحق من التركة لعدم وجود مانع الكفر عند موت الأبي. فهنا تنازع بين الولدين في هذا الفرع. أفتى جمع من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين بأن التركة تنصف إلى نصفين، نصف يعطى للأكبر ونصف آخر يعطى للأصغر، واستدلوا على ذلك باستصحاب بقاء حياة المورث، باستصحاب بقاء حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث الثاني. ونتيجة هذا الاستصحاب تأخر حياة المورث، تأخر حياة المورث عن إسلام الوارث الثاني. يعني حياته تأخرت إلى أن أسلم الولد الثاني الوارث الثاني، بعدين شنو؟ عرض عليه الموت. ونتيجة ذلك تأخر حياة المورث عن منه؟ عن إسلام الوارث، وبالتالي يترتب الأثر الشرعي، أعني التوارث. فالملاحظ أن هذا من الأصل المثبت، استصحاب بقاء حياة المورث، حتى نستنتج تأخر حياة المورث عن منه؟ عن إسلام الوارث الثاني. هذا أثر عقلي. ومن المعلوم أن هذا من الأصل المثبت، وأن الأثر أثر عقلي، ولكن مع ذلك نجد أن الفقهاء قد استندوا إلى الأصل المثبت وتمسكوا به وأفتوا على وفقه. أفتوا بمن؟ أفتوا بتنصيف التركة. معنى ذاك شنو؟ معنى ذاك أنه نصف لهذا الأكبر ونصف لمن؟ للولد الأصغر. فمعنى ذلك استصحبوا بقاء حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث الثاني، ونتج عندهم شنو؟ تأخر حياة المورث عن إسلام الوارث، وبالتالي ترتب الأثر الشرعي اللي هو التوارث، فأفتوا على وفق هذا الأصل المثبت وقال بتنصيف التركة. فهذا المورد الأول من تلك الموارد التي نجد الفقهاء قد استندوا فيها إلى الأصل المثبت، وليس الوجه في ذلك إلا من باب مبنى المتقدمين. قال رحمه الله: منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع، وجماعة ممن تقدم على المحقق وتأخر عن المحقق، إذن هنا جماعة من المتقدمين والمتأخرين من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في غرة رمضان، واحد أول شعبان والأصغر في غرة رمضان، ولكن اختلفا في ماذا؟ في موت المورث. فادعى أحدهما موت المورث في شعبان اللي هو الولد الأكبر، وادعى الآخر موته في أثناء رمضان، قال كان المال بينهما نصفين. دليلهم هذا الأصل المثبت لأصالة بقاء حياة المورث حتى ينتج تأخر حياة المورث عن إسلام الوارث الثاني، وبالتالي يترتب الأثر الشرعي أعني التوارث. فهذا أصل مثبت، والحال أنهم استندوا إلى الأصل المثبت وأفتوا على وفقه. فالشيخ لعظم شي يقول، يقول لعل الوجه في هذا الاستناد والاستدلال ما ذكرنا من أنهم بنوا على مبنى المتقدمين في باب الاستصحاب، فلا يكون هناك فرق بين الأصل المثبت وغير المثبت على مبنى المتقدمين. ولا يخفى يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلي، بارك الله فيكم.